الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفيه 12 نوعا. الأول في نفسه، وذكر 12 نوعا، وهذا في درسه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، فالتقصير حاصل. قال: الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث، وهذا على الاستحباب. ويذكرون أن مالك رحمه الله كان يفعل ذلك كما سيأتي. قال: وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائق به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. الاهتمام يا أخوة بالملبس من الأمور المهمة، والمثل عند العامة: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. فلا بد أن الإنسان يتزيى بالزي الطيب، فزيه دعوة، ولا يكون حالنا كحال العوام، نخرج إلى الصلاة في الفنايل الداخلية أو في حالة مزرية. الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للإنسان أن يتهيأ. ويذكرون قصة أن بعضهم خرج إلى صلاة الفجر، فدعاه أحدهم إلى أن يذهب إلى بيته للإفطار، وهو كان قد خرج في ملابس النوم، فقال له: بعد إذنك أذهب وغير الملابس لأني في ملابس النوم ولا تليق بالمجلس. قال: قد ذهبت بها المسجد. الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يكون على أحسن هيئة، فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعرفون بذلك. فانظر في قصة جرير: جعل له ثوبا في مخبئه، ومشى إلى أن وصل المدينة فنزل ولبس ذلك الثوب الذي كان قد أعده للقيا النبي صلى الله عليه وسلم وللقيا أصحابه رضي الله عليهم. ففي الحديث كأنه الشامة. إيش تظنون؟ يعني كثير من المشايخ والعلماء إنما منعهم ما هم فيه من لبس بعض الملابس، إنهم لابد أن يتزيوا بزي أهل العلم. ما رأيك لو رأيت من الآن الشيخ يحيى مثلا يلبس معوز، مع أنه حلال، وثوب إلى هنا أو فنيلة إلى هنا، سيضحك منه الناس، لكن لابد أن يلبس الثوب الأبيض والعمامة البيضاء. الشيخ مقبل كان ينصح بذلك. قال: كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرق. وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو نعيم والبيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وهو ضعيف، لكن هذا مشهور عن مالك. قال: ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، وينوي نشر العلم. هذا إذا أراد فتح درس جديد لا بأس أن يصلي ويستخير الله ويستشير مع إخوانه في نوع الدرس الذي سيفتحه، وينوي نشر العلم وتعليمه، وينوي نشر العلم وتعليمه، وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها، والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للمسلمين وللسلف الصالحين. هذا الباب ينبغي أن الإنسان ما يكسل فيه حتى في قيام الليل. إيش يضرك لو دعيت لو دعوت للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة؟ إيش يضرك أن تدعو للمسلمين والمسلمات والأبناء والبنات والأزواج بالصلاح؟ أنت تكسب. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أبناؤنا يحتاجون إلى دعاء، زوجاتنا تحتاج إلى دعاء، جيراننا يحتاجون إلى دعاء، أمواتنا يحتاجون إلى دعاء، مساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. فهكذا حين تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لعل الله أن يستجيب ويخفف عنهم مما هم فيه من أهوال القبور وغير ذلك. وكما تدين تدان، كما تدين تدان، اليوم أنت على الأرض تترحم على الناس، سيسخر الله لك من يترحم عليك، وأيضا العلماء ترحم عليهم وادعو لهم، لولا الله ثم هم ما وصل العلم إلينا. انظر إلى هذه النصائح الجميلة التي نستفيد منها ويستفيد منها أبناؤنا ويستفيد منها طلابنا ويستفيد منها من سيأتي بعدنا بإذن الله عز وجل. ما أحوج المسلمين إلى تعظيم هذا الباب، باب الأخوة والإحساس بالمسؤولية تجاه الأخوان، فإن كثير من الناس مضيع لهذا الباب، حتى من المستقيمين تفريط في باب الأخوة وتضييع وضعف. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يتألم على أخيه إذا أخطأ ويقومه ويعدله بقصد النصيحة وبقصد ماذا؟ التقويم، لا بقصد الفضيحة وغير ذلك. لكن كثير من الناس خلاف ذلك، يكون مع أخيه ليل نهار، ربما أخوه يخطأ ما أحد يسلم من الخطأ وما يقول له أخطأت، اتق الله اعمل كذا، يترصد أول ما يقع عليه زلة، قال والله قد فعل وفعل وصنع وترك. يا أخي انصحه، يجب عليك النصيحة له والدعاء له والترفق به. لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وأهل السنة طلاب العلم قلة، ينبغي أن يكون حالهم في المركز الذي هم فيه كالأخوة، في الرفق في بعضهم وصفاء القلوب على بعضهم والدعاء لبعضهم. والله بفضل الله منذ يسر الله لي بهذا المكان أشرككم في دعائي في أغلب مواطن التي أرجو أن يستجيب الله فيها الدعاء، أن الله يبارك فيكم ويعلمكم ويرزقكم، إلى غير ذلك من الدعوات التي أرجو أن ينفع الله بها. فنحن أسرة، وهكذا إخواننا الذين في المراكز الأخرى هم إخوان لنا، إنما سكنوا قرية غير قريتنا، وهكذا إخواننا الذين في خارج اليمن هم أخوة لنا، إنما اقتربوا في غير بلدنا. فإذا نحن أخوة، ينبغي أن ندعو لأنفسنا وأن ندافع عن أنفسنا وأن نحسن الظن بأنفسنا، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان. وعود نفسك على هذا، صفاء القلب يحتاج إلى مجاهدة. الإمام أحمد يقول والله ما أحب أن يعذب الله بسبب أحد من المسلمين. أعرف واحد في دمج كان إذا أخطأ عليه أحدهم بخطأ صغير، أسأل الله أن يكسر رجلك، أسأل الله أن يزيق قلبك. هذا سلفي هذا، وأزاغ الله قلبه بعد أيام، والآن من أهل الدنيا. كيف تدعو على مسلم على مستقيم أن يزيغ الله قلبه؟ تدعو الله أن يسبب له ردة أو يسبب له نفاق أو يسبب له حزبية؟ ما يجوز هذا، من الاعتداء في الدعاء. قل الله يهديه، ما استطعت تقول الله يهديه، قل اللهم إن فلان، إن كنت تعلم أن فلان ظلمني فالقصاص بقدر مظلمته لي. هذا إذا كنت من أصحاب يعني لابد من حقي، وإلا ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أيضا ما يضرك بين الحين والآخر تعفو عمن ظلمك، أحيانا ربما ظلمك من قريب لك، من حبيب لك أو من صديق لك، قد تموت والمظلمة لك يوم القيامة مسكين ما يجد أن يتحلل منها، يذهب بحسناته. فلماذا أنتظر حتى يذهب بحسناته؟ لماذا ما أقول اللهم اغفر لأخي، اللهم اعف عن أخي، ويكون لي أجر عند الله، وأخي يقدم على الله وقد حلل من حقي، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والله المستعان. القصور حاصل فينا والله كثيرا، يعني ربما أنصحكم بعض النصائح وأنا من المقصرين، لكن لابد أن ينصح بعضنا بعضا ويقوم بعضنا بعضا. حتى الخطأ الآن حين يحصل خطأ من طالب العلم مضاربة، ما تليق، ما يليق بطالب العلم أن يكون مضاربا أبدا، أن يمد يده على أخيه، ما يليق. ولا يليق كذلك أن يكون متعصبا لقبيلته أو لعشيرته أو لدولته، أو لابد أن يكون متجردا من أجل أن يستقيم الأمر. والله مرة من المرات أسأل الله أن يغفر لأخينا خالد السنافي وأن يرفع درجته، يعني كنت حارس مع الشيخ واختلف مع بعضهم، اختلفوا حتى كادوا يتضاربون في المجلس، فأقدر الله ذاك الليلة أننا ما استطعنا نفكهم إلا أني أخرجته من المجلس ورفعت عليه صوتي، فتألم ألم شديد، تألم ألم شديد، حتى أنه أعطى قصيدة، قولوا لعبد الحميد خامس مدرس في العقيدة: بيني وبينه يوم الوعيد في حر جهنم الشديدة، أو كذا. والله أن تلك الأبيات يعني هزت كياني كما يقال. وكان رحمه الله محترما، إذا رآني في طريقي يفر مني، ما عاد يقابلني. أنا أحاول معه حتى تصافت القلوب واستسمحنا منه واستسمح منا، مع أننا نرى أن الأمر تعين ذلك، لأن معه بندق والآخر معه بندق والمجلس عند الشيخ، ربما إذا نزغ الشيطان يقع شر. لكن مع ذلك إذا حس أخوك أنه ظلم، إذا لم تبادر إلى الاستسماح منه ربما يتولد عنده حقد، لأن الإنسان إذا ظلم وما استطاع ينتصر يتولد عنده حقد، ونعوذ بالله إذا تولد الحقد في قلب الإنسان ما عاد يرضى عن أخيه ولا يسر بأخيه. فلا بد من الإنسان إذا وقع بينه وبين أخيه شيء يستسمح منه، يطلب المسامحة منه، وحتى يضيق الصدر. أحيانا يكون الإنسان خائف من معرة ذلك الذنب، أو خائف من أمور، لكن يستسمح، إيش يضره أن يقول لأخيه: يا أخي والله نحن بشر، يقع منا ما يقع من البشر، وأنا الآن أطلب منك المسامحة، ما هو إلا الخير.